تسجيل من مش عايز اشتغل. ثواني يا ابي يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهل السنة في لبنان، فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، فرج كرب أهلنا في السودان وفي اليمن، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الخامس بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في هذا اللقاء ننتقل إلى الآية التي بعدها، الآية 35 بعد 100. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقبل أن نقف أمام تفسيرها، ذكر المصنفون للمختصر عدة فوائد للفقرة الماضية من الآيات نشير إليها ثم نقف مع الآية. قال المصنفون: من فوائد الآيات، أي الآيات التي سبقت، المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة، بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه، ولهذا يكثر سؤال الله قبولها. طبعا أخذ هذه الفائدة من قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نبيين كريمين، أحدهما من أولي العزم من الرسل، يقومان بأعظم عمل في التقرب إلى الله، هو رفع القواعد من بيت الله الحرام، ومع هذا يخشى إبراهيم وكذلك إسماعيل ألا يتقبل الله منهما، فيدعوان الله تعالى أن يتقبل منهم: ربنا تقبل منا. وده بيعلمنا أن الإنسان مهما بذل من عمل صالح عليه أن يكون خائفا أن يرد عليه ولا يقبل، ربما خلطه الرياء أو السمعة ففسد ورد وأحبط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك الأصغر والمسمى بالشرك الخفي، الخطورة أن المرء لا يعرفه لأنه خفي، إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء في العمل. الرياء في العمل. نعم، العمل ما شاء الله بكل الأركان موجودة فيه والواجبات والشروط، لكنه لغير الله، إما لشهوة، حظ نفس، حب الظهور، وإما لطلب المدح والثناء والشهرة بين الناس، وإما لغرض أو عرض من أغراض وأعراض الدنيا. عشان كده النبي قال: إنما الأعمال بالنيات. عشان كده لازم في كل عمل نجدد النية أنه لله جل وعلا، ونسأله أن يتقبل. فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. صحيح يعني تبتغي به وجه ربك فقط، صواب يعني على السنة، على السنة. فدي فائدة مهمة، ولذلك قال تعالى محذرا: فتزل قدم بعد ثبوتها. أخطر حاجة يا إخوة بعد الثبوت أن تزل القدم. نسأل الله السلام. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن طالب علم كان مجتهدا ثم انتكس، كان على علم وفضل وخير ثم انحرف وانتكس. فالشيخ قال: لعله أوتي من أحد بابين، الأول أنه لم يشكر النعمة، ما شكرش اللي هو فيه، لم يشكر النعمة بأركان الشكر: خضوع القلب، حب الشاكر للمشكور، وثناء اللسان على المنعم جل جلاله، مع الخضوع والكمال والافتقار والعبودية، مع استخدام النعمة في طاعة، فما شكرش. والقاعدة تقول: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. الباب الثاني قال أنه لم يسأل ربه الثبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالزموا هذين البابين فإنهما يحفظان النعم ويحفظان من الانتكاسة. دائما تشكر ربك على ما عندك من نعم، دائما سر ربك التثبيت، سر ربك قبول العمل. فإذا الثانية: بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة. إن إبراهيم دعا دعوة أخرى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم على أهل مكة. فكان استجاب الله دعاءه وكان خاتم الأنبياء والمرسلين. فدي اسمها بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم. وقس على ذلك أهل الصلاح في كل زمان ومكان: بصلاحك وبطيب مطعمك وباستقامتك تستجاب دعوتك. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. والدعاء يا إخوة سلاح، للأسف أصبح مهجورا عند الكثيرين. ومن أعظم العبادات قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. امر بالدعاء يبقى الدعاء عبادة. عشان كده قسموا العلماء الى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة زي الصلاة، لان المصلي يرجو ما يترتب على اداء الفريضة من ثواب، مثل الصيام، مثل الزكاة، مثل الحج والعمرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، إكرام الضيف. ما دي كلها عبادات. العابد يرجو ماذا؟ يرجو الفضل من الله تعالى، يرجو الأجر المترتب، يرجو مغفرة الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فده اسمه دعاء العبادة. عشان كده أقول لك دايما في كل عمل انوي، انوي قاعد في البيت على مائدة الطعام بترفع اللقمة في زوجتك، انوي إنها طاعة وعبادة. النبي قال كده: حتى اللقمة يرفع أحدكم إلى في زوجته له بها أجر. بيعملها رومانسية، ما تعملها سنة. تفهمني؟ بعض الناس المودرن يقول لك يعني اتيكيت، الرجل ده رقيق وجميل كده ورومانسي. طب ما احنا نخليها سنة ولا ايه؟ هو الإسلام هو اللي جاء بكمال الرومانسية والجمال والحب. ليه دايما بناخد من عند غيرنا؟ بناخد من عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كنت أكون حائضا فأشرب من الإناء، فيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة من أين شربت؟ فأشير على موضع فيه، يعني موضع الفم من هنا، قالت فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. شوف كمال الجمال هنا بقى، بيشرب من الموضع لإيه؟ شربت منه عايش. عشان كده يقول لها: إني أعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غاضبة علي. يا شوف شوف الجمال، يعرف إمتى الزوجة تكون راضية عنه وإمتى تكون غضبانة. فسألته: وكيف ذلك؟ قال لها النبي: عندما تكوني راضية عني تقولين ورب محمد، فإذا غضبت قلت ورب إبراهيم. فقالت: والله ما أهجر إلا اسمك. الله أكبر. هذه الجمالة منهج، بس إحنا اللي بعيدنا كتير عن المنهج. خلاص رحنا لعيد الحب وتقليد الزناة. معيد حب يعني إيه؟ ما ده كان قص زنى بامرأة فمش عارف قتلوها، فعملوا عيد يعني الوردة الحمراء والدبدوب الأحمر. يعني الناس بتحتفل بذكريات إيه؟ الفحشة دي، المصيبة وتقليد أعمى بلا فهم. العيد الحب فالنتين، اسمه كده، اسمه الفالنتين، هو ده فالنتين. ده بقى الفاسد اللي زنى وارتكب الفحشة فبيخلده ذكراه في عيد الحب. لا، احنا نتأسى بالمنهج، عندنا قرآن وعندنا سنة، عندنا منهج عظيم علم البشرية معنى الحضارة والرقي. وهكذا فاستجاب الله دعوة خليله وأرسل في أهل مكة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد، قال المصنفون: دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة. معنى الحنيف في اللغة أي المائل عن الباطل، يعني بعد عن الباطل، من الميل يميل. الحنيف المائل يميل أي يبتعد عن الباطل ويذهب للحق. وهي الفطرة الحنيفية السمحة، هي الفطرة أي العمل بالحق والبعد عن الباطل. لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. يبقى اللي يبعد عن المنهج ده الجاهل المخالف للفطرة. طبعا كثيرون لما فتنوا بحضارة الغرب تركوا المنهج والإسلام، فبقى كل تعاملاتهم بإيش؟ بالمنهج الغربي. الدين ده آخر حاجة ممكن يفكروا فيه، عايشين للشهوة فقط والمنفعة والمصلحة فقط، إنما دين لا، الدين بيعطلهم، فهو ما عندوش وقت للدين، وده دليل هزيمة نفسية وانتكاس في الفطر، انتكاس في الفطر، ومنبهر بالإتيكيت الغربي، وأخذوا عن الغرب أقذر ما عندهم. لم يأخذوا مثلا إتقان العمل، لم يأخذوا احترام الوقت، لم يأخذوا عنهم الصدق في البيع والشراء والمعاملات، إنما أخذوا إيه؟ العري والصفور وشرب الخمور والمخدرات والقرف والبذاء، حاجة غريبة جدا سبحان الله، والمساكنة والإباحية والفساد والفسق والفجور، ودي المصيبة. فكل من ابتعد عن المنهج ده دليل انتكاس فطرة ودليل جهل. أيضا من الفوائد مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه، وهذه كثيرا ما يغفل عنها الآباء. دائما وصي أولادك بتقوى الله واتباع القرآن والسنة، وصي أولادك بعمل الخير، وصي أولادك بصلة الأرحام، وصي أولادك بالصدقة، بتلاوة القرآن، ببر الوالدين، دايما وصي. شوف هنا وصايا الأنبياء: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلازم نخلي بالنا من الوصايا الشرعية لأولادنا. هذه جملة الفوائد التي ذكرها المصنفون. تعالوا بنا إلى الآية 35 بعد 100 الأولى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نقرأ ما ذكره المصنفون في تفسيرها ثم نستخرج من الفوائد. قال المصنفون: وقالت اليهود لهذه الأمة كونوا يهودا تسلكوا سبيل الهداية، وقال النصارى كونوا نصارى تسلكوا سبيل الهداية. قل يا أيها النبي، ربنا بيرد عليهم بقى بيأمر النبي، قل يا أيها النبي مجيبا إياهم، يعني رد عليهم: بل نتبع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدا. هذه المعنى الإجمالي للآية. نأخذ كده بعض الفوائد من الآية، والتي منها أن أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان يجتهدون في الدعوة إلى باطلهم وإلى ضلالهم ويدعون فيه الخير، يعني صاحب الباطل عنده جلد واجتهاد في دعوة الناس إلى باطله، بل ويدعي فيه الخير. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني بيدعو الباطل وبيقول لك إن الباطل اللي عندي هو الهداية. زي كده أقران السوق لما يعلم صاحب الدخان الدخان باطل ولا حق، ضلال ولا هداية؟ ضلال، حرام، بيشرب الحرام، فيقعد يرغبه ويهيئه، وساعات يحاول يستفزه، أصله لسه بيبي، ده لسه بدري عليه، ده بيشرب شاي بلبن، ده ما يشربش دخان، لسه صغير، لسه نونو، لغاية ما التاني يغير فيشرب الدخان. يقول له أيوة كده، ده دماغ بلا كيف عايزة السيف، لازم تعمل دماغ. وشوية شوية، طب ما نلف لك سيجارة، عارفين طبعا يلف له يعني ايه. يعني بتسمعوا يعني، انتوا مش بقول ان انتوا شوية انتقل للمخدرات، بعد كده الخمور، بعد كده الإدمان، بعد كده مصحة، يا جنون يا موت يا هلاك، المهم ضياع. جت منين؟ من اجتهاد أهل الباطل في الدعوة لباطلهم، ويحوطك كل شوية، يزن عليك تعال نروح كذا، عندنا سهرة مش عارف فين، في فرح في الناحية التانية، تعال نروح المركز، ورايح جاي وراك لغاية ما تنكسر، لغاية ما تنكسر. هكذا أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان، دعاة الضلال عنده إصرار غريب يا أخي، سبحان الله. ليت أهل الحق يكون عندهم جلد أهل الباطل في الدعوة، سبحان الله، سبحان. تجد دايما غالب أهل الحق عندهم إيه؟ خمول كده وكسل في الدعوة، بخلاف صاحب الباطل عنده جهد، بيخطط وبيرتب. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فلازم نتعلم من هذه تلك الفائدة، إن احنا نجتهد في دعوة الناس للحق، ونصبر على الحق الذي عندنا، ولا ننخدع بتزيين أهل الباطل للباطل أبدا. أيضا من الفوائد أن كل داع إلى باطل فيه شبه من اليهود والنصارى، فيه شبه من اليهود والنصارى. فمثلا دعاة التبرج والسفور والعري فيهم شبه من من اليهود ومن النصارى، ودعوتهم إبليسية شيطانية. تجد سبحان الله منظمات نسوية في العالم، في بلاد المسلمين، شغلها الشغل إيه؟ دعوة المرأة للتعري، وبيجاهدوا على فكرة، بيسموهم التنويريون، ويحطوا كده ألقاب تحرير المرأة، وأكن المرأة معذبة عندنا في الإسلام، سبحان الله. المرأة اللي هي في الإسلام أميرة جعلوها معذبة، والمرأة اللي بتخرج من الساعة 7 الصبح تشيل الكراتين وتركب الشاحنات وتتعرى، دي محررة، دي عندها حرية. فبسألوها كده المعذبة دي المسكينة، اسألوها كده، تقعد في البيت مرتاحة، أميرة ملكة، كل حاجة طلباتها كلها مجابة، عندها زوج بيرعاها، ولو عندها ابن بيبرها، يا الله، وقاعدة ملكة في بيتها تشاور بس طلباتها، بس كله أوامر، يكون الزوج في الخارج تبعت له على الواتس يا أبو عمر عاوزة كذا وكذا وكذا، حاضر، راجع جايب لها كل طلباتها، وهي قاعدة فين؟ في بيتها أميرة. ويفعل الزوج هذا عبادة، مأجور على ده، محجبة محتشمة عفيفة، ما بتختلطش بالرجال ولا تزاحمهم إلا من ضرورة، لا تسمع كلمة تؤذيها، ولا حد يلمسها لمسة تؤذيها، لأنها أميرة ملكة، جوهرة، لؤلؤة مكنونة محفوظة. شوف اللؤ اللي قال الغالية الثمينة موجودة فين؟ حطينها في غرف من زجاج محمية، بخلاف الباقي متعري كده، انما دي لا، دي لؤلؤة، وعامل لها خزن ومفاتيح وبصمة، مش عارف بصمة بالعين عشان تفتح الخزن، شغلانة، لانها غالية قوي يا الاحسن، فالغالية دايما بتتحفظ، إنما الرخيصة مرمية قدامك كده ولا إيه؟ حتى في المحلات العادية لما تروح تشتري كده تجد كده الحاجات التعبانة مرمية قدامك كده على بعض كده مكركبة، يلا بيورو ولا بيورو ونص. إنما الغالي متغلف ومتعلق في شماعة حاجة نضيفة. إنما التاني يقول لك دي خلاص دي مرتجعات. تيجي بقى أنت تشتري حاجة تلاقي فردة واسعة وفردة ضيقة أو فردة واحدة ومش لاقي التانية، لأنها رخيصة. رخيصة صح ولا غلط؟ ودايما الرخيص حتى عمره الافتراضي ملوش قيمة بخلاف الغالي. حتى بقول للإخوة سبحان الله، واحد يروح يشتري مثلا حذاء ب10 يورو تمام، واحد بيروح يشتري حذاء ب100 يورو صح كده؟ طب هل ده زي ده؟ أبدا. أبو 10 ده في خلال السنة هيدوب 10 زيها، يجي يخرج الجو مزحلق تيب اتقطعت، روح هات لك واحدة ب10. إنما التاني ما شاء الله تقعد معاه سنة واثنين وثلاثة ولا ماركة صح كده؟ متينة صناعة مكلفة عشان غالية فتستمر. إنما الرخيصة إيه؟ ما تستمرش. حتى في النساء كده الرخيصة ما تستمرش. إيه والله العظيم اللي هي بتاعت النيولوك والتيولوك مش عارف والتاتو ما بتستمرش، دي مفسدة. فدايما بيتها كله جحيم وعذاب أليم وعدم استقرار وقلق ومصيبة. إنما العفيفة بقى يا زوجها ماشي مطمئنا، عارف البيت كله رحمة، البيت كله خير، البيت فيه تربية وحفظ ورعاية. التاني بقى كل شوية بيشك، لو التليفون بيرن مش عارف لو خرجت مصيبة. إلا أن يكون ديوسا دي حاجة تانية بقى. واحد من الممثلين اليوم في عندنا يقول لك أنا ببقى فرحان جدا لما أكون ماشي مع مراتي والرجالة يبصوا لها، والله بالنص كده، أصل أنا كده بشعر إنها جميلة. تخيل شفت وصلوا فين؟ شفت الفسق عمل فيهم إيه؟ عادي جدا بيبقى فرحان إن مراته تبقى ماشية، طبعا ماشية عريانة جنبه وكلهم بينظروا لها، الرجالة معجبين بأمن. فالرخيصة دي دايما كده كلها قلق وجحيم وعذاب أليم. إنما الغالية غالية ولا حتى احنا نقول لك في مصر الغالي تمن فيه، الغالي ايه؟ تمن فيه. وهكذا فاحذروا الرخيص وعليكم بالغالي، احذروا المتبرجة التي تعرض مفاتنها للجميع، هذه ليست لك وحدك إنما لكل الناس عرضة. إنما التانية لك وحدك، العفيفة الدينة التقية لك وحدك للزوج فقط. فالقوم يبغضون العفة ويدعون إلى التبرج والصفور، فإيه عندهم شبه من اليهود والنصارى، ودعوتهم دعوة إبليسية. إبليس لما دعا آدم عليه السلام وحواء للأكل من الشجرة إيه الثمرة؟ فبدت لهما سوءاتهما، كانت تعري. الفطرة عملت ايه؟ فطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة بتقول اتغطى ما تتعراش. فهم لما انتكست فطرهم بقى التعري هو الفطرة عنده، هو المدنية والحضارة. كل ما تكشف جسمها اكتر كل ما تبقى ترند صح كده؟ المهرجانات وغيره مش منافسة بقى، مش مهرجانات مثلا للأعمال، لا دي منافسة للتعري. وكل ممثلة من دول أو راقصة بتتفنن هتعري إيه؟ عشان الترند. عشان إيه؟ الترند. شوف اليوم مثلا في أرض الحرمين، نسأل الله السلام، والله يا إخوة الواحد يخشى العقوبات. أرض الحرمين أطهر أرض وطأتها أقدام النبي محمد. تخيل اليوم في الرياض وغيره بيجيبوا الراقصات العاريات من دول العالم أجمع للفجور في أرض الحرمين باسم الترفيه. نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل أن يعامل من يقوم على هذا الفساد بعدله، وأن يجعله آية قبل أن نبتلى بالعقوبات، فكفى الأمة عقوبات. شفت تقليد الباطل بيعمل ايه؟ وشفت دعوة اهل الباطل اثمرت ايه؟ في بلاد التوحيد، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فلازم نتبرأ من هذا الفساد العريض. اللهم طهر أرض الحرمين من المفسدين فيها يا رب العالمين. اللهم آمين. فالدعوة إلى العري دعوة إبليسية شيطانية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. من الفوائد أنه يجب مقابلة الباطل بالحق، ومقابلة البدعة بالسنة، مقابلة الضلال بالهدى. لذلك قال تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. هم يدعون للباطل ونحن ندعو إلى ماذا؟ إلى الحق، ونصبر على الحق الذي عندنا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف كما ذكرت لكم المائل عن الباطل إلى الحق، يعني يستقيم على الحق. فالإنسان لابد أن يسير وفق الحق اعتقادا وعبادة وسلوكا وخلقا وقولا. فكل من خالف الحق يبقى أمر الجاهلية، إنما الحق في اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومنها، أي من الفوائد، الثناء على خليل الله إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن ربنا دعا نبينا باتباع من؟ إبراهيم. فده ثناء لهذا النبي الكريم إمام الموحدين أبو الأنبياء عليه الصلاة وأزكى التسليم. والثناء جاء من أوجه، أولا في الإمامة، لأن متبع هو الإمام، إمام الأنبياء. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يبقى باب الإمام، لأن الله أمرنا باتباعه، فجعله الله تعالى إماما لأهل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأمر الثاني أنه حنيف، يعني بعيد عن الباطل، بعيد عن الشرك. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، فوصف الحنيف هنا مدح وثناء لإبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومنها أنه ليس من المشركين، وما كان من المشركين، نفي الشرك مطلقا عن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن اجتمعت في هذه الصفات فهو عند الله ممدوح المحبوب. عشان كده من دعاء الصالحين: وجعلنا للمتقين إماما، إماما. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. استدل بقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون. فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والإمامة ليست شرطا أن تكون إماما في الصلاة، لا، إماما في الخير، يقتدى بك في حسن الخلق، في العبادة، في الطاعة، في المصارعة في الخير، في جبر خواطر الناس، في الرفق واللين، فتكون قدوة. دي الإمام، ودي فائدة مهمة من الآية: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أيضا من الفوائد أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء والرسل، لأنهم معصومون، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية أن ملة إبراهيم هي أفضل الملل، هي أفضل الملل، وهي ملة التوحيد والحنيفية السمحة، لأن الله تعالى قال ملة إبراهيم حنيف، قل بل ملة إبراهيم حنيف، يعني لا نسمع لكفركم ولا لشركياتكم ولا لضلالكم ولا لدعاويكم الباطلة، نحن على الحق، قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. فالحق أبلج والباطل لجلج، أبلج يعني واضح عليه البراهين القاطعة، بخلاف الباطل لا دليل عليه وإن انتفش. سبحان الله، تجده دائما أبدا يهوى يسكت. لذلك قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، ما قالش مع الباطل مثلا وذهب الباطل، قال زهق. ليه يا إخوة؟ لأن فعل المجيء والذهاب كناية عن وجود أصول ثابتة راسخة، جاء، جاء بقوة وثبات، إنما الذي ليس له أصول يزهق، لا أصول له وإن انتفش، وانتفاش يكون استدراجا من الله لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلموا وأملي لهم إن كيدي متين. هذه بعض الفوائد المستفادة من هذه الآية المباركة، فهي تحذير من الباطل وأهله، ودعوة لأهل الحق إلى مجابهة الباطل بالحق، ورسالة أن ما أنت عليه من توحيد والحق فإياك أن تنخدع بتزيين أهل الباطل لباطلهم، فعليك بالثبات على الحق، وعليك بكثرة الدعاء. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، وبعد قليل مع درس العقيدة إن شاء الله نشوف فقط إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نعود للحضور. أبو عمر أخونا كامل عوفي مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، أمين وأمين، جزاكم الله خير. زوجتي مريضة وأسألكم الدعاء لها وجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية، لا بأس طهور إن شاء الله. أخونا أسد الله يقول سلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤالي، بعض الأطباء يصفون بعض الدواء ويكون فيه نسبة من الكحول، ما حكم هذا؟ لا يجوز للمسلم أن يتناول دواء فيه الكحول، لأن النبي عندما سئل عن التداوي بالخمر قال إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء، فلا يجوز لطبيب مسلم أن يصف ذلك، ولا يجوز لمسلم من المرضى أن يتناول ذلك، إنما يسأل عن البديل، لأن هذا ليس بدواء، هذا داء، يعني هذا يزيد العلة والمرض بنص كلام النبي، فيبحث عن البديل. إيميل بعنوان مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خيرا، أمين. كيف نحكم على شخص معين بكفره بعد موته، ولم نقم عليه، ولم نقم عليه الحجة. يعني كمن مات وهو لا يصلي أو كان جاحدا لأمر من أمور الدين بالضرورة فلا يصلي عليه. وكنت قد سألتكم قريب من هذا السؤال لكن ما استشفيت. إن عندنا إخوة قضية التكفير، في حاجة اسمها التكفير بإطلاق وفي تكفير بالعين، ودي من أخطر مسائل العقيدة عند أهل السنة. التكفير المطلق لا حرج فيه، لما أسأل ما حكم تارك الصلاة أقول على القول الأول من أقوال العلماء هو كافر مرتد، تمام، هو كافر مرتد على القول إيش الأول، لأن المسألة خلاف بين العلماء في تارك الصلاة، فريق يرى أنه كافر مرتد والفريق الآخر يرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة، حكم حكم الزاني والسارق وآكل الربا وشارب الخمر إلى آخره، فهو على خطر عظيم. فمن يأخذ بالقول الأول إذا سئل عن تارك الصلاة يقول إيش كافر مرتد، تمام، ده اسمه كفر بإطلاق. طيب قالوا له فلان بعينه كفر المعين بقى، مش أذكر اسم الأسماء كنت كلكم مصلين، نجيب اسم مش موجود معانا، في حد ناس اسمه فريد؟ طيب الحمد لله، أنا عايز اسم كده يكون غريب مش موجود بينا، واحد اسمه فريد جابه لنا قال لي عم الشيخ فريد ده ما بيصليش حكمه ايه؟ اقول له استنى اما اتكلم مع فريد اشوف ما بيصليش ليه، ما مقدرش اكفره، ما يمكن فريد لسه داخل الاسلام ما بيعرفش يصلي جاهل بالصلاة فنعلمه، او يمكن فريد عنده شبهة فنزلها عنه، فنبدأ نقعد مع فريد، يا فريد ما بتصليش ليه يا حبيبي؟ والله عم الشيخ دي انا مكسل. طب ما تكسلش يا ابني، ده ربنا قال كذا في الصلاة والنبي قال كذا وحكم تارك الصلاة كذا وكذا وكذا. يا عم الشيخ لا 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 ان شاء الله اصلي. نقدر نكفره؟ كفره ازاي؟ ما ينفعش اكفر. فنقول له طب تعال صلي معانا بقى فريد وناخده على المسجد معانا. خلاص فريد الحمد لله خرج من دائرة الترك خلاص، لان ده معين، المعين لازم اقيم عليه الحجة، توافر شروط وانتفاء موانع، وذكرنا الشروط أكثر من مرة في دروس العقيدة، قلنا شرط العلم يقابله الجهل، شرط القصد يقابله الخطأ، عندنا شرط الاختيار يقابله الإكراه، وعندنا شرط الشبهة. أهلا 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 يا لينا، كيف حالك يا لينا؟ أهلا يا يونس، كيف الحال؟ أهلا أسلامتك والله، ازيك يا صفية؟ اهلا يا سلمى، توحشتك يا سلمى، تعالي كيف حالك؟ مزيانين؟ برشة؟ برشة؟ حجمين برشة؟ طيب الحمد لله. فعند اربع شروط يقابلها اربع موانع، اربعة موانع. ان اقمنا الحجة عارف ان الصلاة فرض ومتعمد ما يصليش وبينكر، فهنا ولي الأمر يستتيبه، يديله فرصة للتوبة، فإن لم يتب حكم عليه بل وقتل ردة، تمام كده. ده بس كده بنقرب المسألة بمثال، وقس على ذلك في جميع مسائل الكفر بقى. إطلاق ماشي، كل ما ورد باسم الكفر في القرآن من فعل كذا كافر، لكن فلان لازم نقيم عليه الحج. طب فلان مات ولم نقيم عليه الحج، لا يمكن أحكم عليه بالكفر. ذكروا لي أفعاله، الفعل ده كفر، القول ده كفر، لكن أنا لا أدري حاله، ما قيمتش عليه حج فما أقدرش أكفره بالعين. طب هل نصلي عليه بعد ما مات مثلا كان ما بيصليش؟ احنا قلنا ده خلاف بين العلماء، ده خلاف بين العلماء، فمن قال أنه مرتكب لكبيرة يبقى تصلوا عليه وتدعوا له بالرحمة، اللي قال انه كافر مرتد ما يصليش عليه، تمام كده. يبقى شوف انت بتاخد اي القولين، اخذت بكفره وردته على الاطلاق لكل تارك صلاة، فلان ده مات تارك للصلاة ومعرفش حاله ما قمتش عليه حج، انا مش هصلي عليه وخلاص، لكن ما أقدرش أحكم عليه بالعين إلا بعد إقامة إيه؟ الحجة. وبعدين أنت مش مطالب بالحكم أصلا، الحكم للراسخين من العلماء، أنت مالك أنت؟ ودي المصيبة اللي بيقع فيها كثير من أولادنا، أنت مالك بمسائل الكفر والإيمان أنت يا ابن الله يرضى عليك؟ أنت اسأل العلماء، أنت تعلم دينك. إنما هذه الأقدية الكبيرة لمين؟ للراسخين في العلم، للعلماء، حتى بيسموهم كده أهل الحل والعقد في الأمة، لأن دي مسائل تكفير وإيمان. لأن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. عشان كده من قواعد الأحكام الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة. أنا لم أتبين حالة وكيف أحكم عليه بالكفر، فأنا أسكت ما أحكمش. واضح؟ يبقى إذن مات فلان وكان تاركا للصلاة، اللي بياخذ بحكم كفر تارك الصلاة ما يصليش عليه بس وخلاص، واللي بياخذ على أنه مرتكب لي أهلا أهلا يا عبد الرحمن، على أنه مرتكب لكبيرة بيصلي عليه ويدعو له بالرحمة. ويستثنى من كان أسوة وقدوة، في الحالين لا يصلي عليه ردعا وزجرا من ترك الصلاة. يعني مثلا إيه في مدينة زول صباح خمس، من إمام المركز الإسلامي هنا الشيخ سيد، فيقول لي فلان مات وكان تارك للصلاة ما صليش عليه، وروح أنتوا صلوا عليه. ليه؟ لأننا في مقام إمامة، ومن كان في مقام إمامة لابد أن يرضع أمثال هؤلاء عشان ما حدش يتهاون بأمر الصلاة بعد كده. الله طب ما الشيخ راح صلى عليه، فهمني؟ لا، الشيخ ما يصليش عليه، صلوا أنتم على أخيكم. أذكر مرة كنت في جنازة هنا في المقبرة، وبعد ما دفن المتوفى أحد الحضور قال لي يا شيخنا في عندنا حالة وفاة، راجل مش عارف مدينة كذا. فأنا سألته كيف حاله، فقال لي كويس. تقول يعني بيصلي؟ فاللي جنب قال ما تقول له. قلت له انت مخبي ايه؟ قال لي ما ميت مسلم متسلم وصلي عليه. قلت له لا، لازم اعرف حاله، كان بيصلي؟ فالاخ قال لا يا شيخنا تارك للصلاه وبتاع خمور ومدمن. قلت له خلاص صلوا انتوا عليه، انا ما صليش بس خلاص. قلت له ابدا. ليه؟ لان انا في مقام اسوه، ما ينفعش اروح اصلي على واحد كان تارك للصلاه الى اخره ومحارب، فما ينفعش اروح اصلي عليه. انتوا صلوا عليه براحتكم، لكن انا ما صليش عليه بس. زعل، يزعل، زعله ما يعنينيش، وانا هرضيك انت وقوة اسخط الرب، ازعل براحتك. وهكذا، ففي مسائل شرعية نفرق بها من كان في الامامة والصدارة، هذا يختلف. وذلك النبي كان ليصلي على من عليه دين، يقول صلوا على اخيكم عليه الصلاة والسلام، هو ما يصليش. ليه؟ ردعا، الا اذا ضمن الدين، يعني قام من يضمن دينه النبي يروح يصلي عليه. فبالك بتارك الصلاة بقى ما يكون واحد أسوة ويروح يصلي على تارك الصلاة والخمرجي لا 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 لا، هتبقى مشكلة، هتبقى يعني ما يكونش فيه زجر للناس. فهكذا فنقول لأخي الفاضل، أمدام مات ولم تقم عليه حجة فلا تكفره عينا، إنما إن ذكرت أفعاله كان تارك للصلاة، وإنت بتأخذ بتكفير تارك الصلاة، من ترك الصلاة فهو كافر خلاص، لكن عينا ما اقدرش اكفره. ليه؟ لازم اقيم عليه الحج. يقول ايضا، هل يصح ان يقال ان الله عز وجل يضر وهل من اسمائه الضار؟ لا، الضر مختلف فيه، لا دليل قاطع عليه، انما ما المعنى اسمه الضر بالمقابلة. يعني ايه؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يذكر الا في المقابلة، لا يذكر منفردا، تقولش ربنا بيضر، لا حاشا لله، لا ينسب الشر اليه جل وعلا. انما نقولش في حديث النبي اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقك عليه، فدي اسمها ايه؟ مقابله، يعني في مقام العقوبه خلاص كده. لكن ما اقولش ربنا بيضر، تعالى الله عن ذلك. جزاكم الله خير يا محمد. الله يرضى عليك، جزاك الله خير مرتين، عشان ما قلتلكش في المرة الأولى كنت مشغول بالتسجيل. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله آمين يا رب. هل مشي الذين يلعبون كمال الأجسام يعد تكبرا عندما يمشي متمخترا؟ نفرق بين أمرين، إذا كان هو طبيعة جسمه كده مشيته كده مش كبر، يعني واحد مثلا ما شاء الله عنده 4 كيلو على كتاف و4 كيلو على الكتف التاني، طب ما يمشي زغر كده، هتلاقيه ماشي كده عامل زي الجمل، طبيعة جسمه كده. إنما الكبر بيكون محله فين؟ في القلب بقى، الله أعلم بحاله، أنا ما أقدرش أحكم على قلبه، خلاص كده، لأن الكبر محله القلب. أما الخيلاء بتظهر على البدن، في بقى مثلا مشي للمتكبرين إذا مشاها بس خلاص ننصح نقول لا تفعل، زي ما كده في الثياب النبي قال من جر ثوبه خيلاء، ما قالش كبر، لأن الكبر فين؟ في القلب. إنما لو ظهر على الملبس بقى إيش؟ خيلاء، ترجم لعمله، فعرفنا من الخيلاء بتاعته فهو في النار، لأن كان العرب عندهم العبد بيلبس حتى نصف الساق، السيد يلبس يجرجر في الأرض، خلاص كده كان دي طبيعتهم. فيفرق بين العبد والسيد بإيه؟ بالملابس. فجي الإسلام نهى عن التشبه به، قال لا، المسلم بقى لبسه كلبس العبد فوق الكعبين، ما يجرجرش الثوب على الأرض خيلاء، فيبعد عن التشبه بإيش؟ بهؤلاء. يبقى إذن الكبر محل القلب لا أستطيع الحكم عليه، إنما في له علامات. النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني يرفض الحق ويعادي الحق ويتعالى على الناس، شايف نفسه أفضل من الناس، زي ما بتحصل في الكلام، أنت مين أنت عشان أتكلم معاي؟ بس ما ده كبر، أنت مين يعني أنا أفضل منك؟ أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ عرفني أنت مين بقى لما نشرب كوباية الشاي بالحكي، أنا مش عارف أنت مين، وهكذا. فإذا في علامات يعرف بها الكبر، منها عدم قبول الحق، الاعتراض على الحق، الفخر على الناس، والأنفة من، يعني مثلا لو أفرح مكان لا 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 ما عودش في المكان ده، ده زي الجماعة إياهم، إيه ده إيه ده أنتوا بتاكلوا الحاجات دي ويعمل كده، إيه مالها الحاجات دي، وهكذا، فاهم إلى آخره. فالكبر له علامات يعرف به، إنما ما جسمه كبير هنعمل له إيه ده؟ تقول متكبر، ما هو حر يا عم، بس نقول له بلاش بقى تلبس الحاجات الضيقه قوي اللي بتنفخ جسمك قوي، عشان ده مرض، هو انا عايز شايف ويعمل في النار، طب ليه بتعذب نفسك ليه؟ مش لازم تعذب نفسك، الله يكرمك، البس الفضفاض عشان حتى عشان العين يا سيدي، مش لازم عشان العين، العين حق. اي والله العظيم ياما ناس كانوا كده وخدوا عين، يا ربي سلم، ضاعت كل شيء. قول يا دكتور ايه؟ ملك جمال الاردن، وكمان في ملك جمال في الاردن يا اولاد الايه؟
بيضطر بجماله، صابوا المرض،
صابوا المرض، العين حق يا اخو. عشان كده كثيرا ما اقول لكم احذروا تصوير اولادكم واهلكم وضعها على الفيسبوك، الله يكرمكم، نصيحه والله، نصيحه، اوعى تصور ابنك وتحطه على الفيسبوك، ولا تصور بنتك، ولا تصور اهلك، نصيحه، اوعى تصور الطعام وتحطه على الفيسبوك، في ناس مش لاقيين تمره ياكلوها وانت بتصور قد كده وتحطه على الفيسبوك، صور بينك وبين اخوانك مش مشاكل، انا بتكلم على ايه؟ على الفيسبوك والحاجات دي لا، ليه؟ اخوه العين حق، والله ياما ناس جاءتها اصابات موت بسبب العين، انت عندك اولاد غيرك ما عندوش، خلي بالك من ده الله يكرمك، فينتبه لهذه الأمور، لأن العين حق. النبي قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يبقى جمل نشيط وقوي يخبطوه عين بس يفرفر، اذبح بسرعة وطيها ما يموت، اذبحوه قبل ما يموت وحطوه بقى في القدر، يعني اطبخوه ويبقى ماشي، يخبطوه عين شكرا مع السلامة، زي ما الواد بيقول، هو بيقول لك ملك جمال الأردن يتباهى بجماله، مش عارف على الأونلاين أصيب بالعين مريض ولا مات؟ مريض. مريض شفاه الله وعافاه. ربنا يشفي ويعافي. فالإنسان يشكر النعم ولا يباهي ببعض الأمور، لأن هناك الكثير من المحرومين يا إخوة من هذه النعم. فعلينا أن نشكر ولا ننشر صيانة للنعمة. الله أعلى وأعلم. بيقول لي أبو يونس انتهت الأسئلة شيخنا. طيب ابقوا معنا بعد قليل درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك.